الكريم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم ساق الشيخ رحمه الله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح هذه الآية وتفسيرها، وختم به هذا الباب العظيم الذي هو باب الشفاعة. وقد مضى الكلام في أول الباب وما فيه من آيات وأحاديث وما فيه من تفصيل في أمر الشفاعة، لأن أمر الشفاعة كما قلت لكم أمر الشفاعة أمر مشكل من قديم الزمان وحديثا، لأن كثيرا أو جميع من يقع منهم الشرك في العبادة في دعاء الأولياء والصالحين والموتى، إذا سئلوا وقيل لهم هذا شرك قالوا لا هذا ليس بشرك، لأننا لم نقصد أن نعبد من دون الله أحدا، لأننا نعلم أن العبادة حق لله، ولكن هؤلاء أناس صالحون لهم مكانة عند الله. ومن العادة أن الإنسان إذا كان له حاجة عند السلطان أو عند الملك أنه لا يتقدم لحاجته إليه مباشرة، لأنه يخشى أن لا يقبل منه أو لا يعرف، حتى يجعل بينه وبين المطلوب منه واسطة، هذه الواسطة تشفع له عند من عنده طلب المحتاج. هذا حاصل ما يجيبون به، هو جواب باطل، لأن قياس الخالق على المخلوق قياس باطل، لأن الله سبحانه وتعالى ينزه أن يقاس بأحد من خلقه. قال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قال سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد، إلى غير ذلك مما بين الله سبحانه أنه لا يجوز أن يقاس بخلقه أو أن يشبه بخلقه لوجود الفرق العظيم بين الخالق والمخلوق. فإذا كان ملوك الدنيا تسوغ عندهم شفاعة الشافعين بغير إذنهم، فإن الخالق جل وعلا لا تسوغ عندهم، لأنه أعظم من ذلك، لأن ملوك الدنيا كما أسلفنا هم بحاجة إلى هؤلاء الشفعاء لإعانتهم على أمور الملك، فيشفعونهم من أجل تألفهم لأجل أن يعينوهم على أمور الملك، أو لأن ملوك الدنيا لا يعلمون أحوال الرعية فهم بحاجة إلى من يبلغهم، أو لأن ملوك الدنيا لا يريدون الشفقة أحيانا ولا يريدون الرحمة أحيانا بالمستعطف، حتى يأتي من الشفعاء من يتكلم معهم حتى تتأثر قلوبهم بالعقل. وهذه الأمور كلها منتفية عن الله سبحانه وتعالى، فهو ليس بحاجة إلى من يعينه على أمور الملك، لأنه غني كريم قادر على كل شيء، وليس بحاجة إلى من يبلغه عن أحوال خلقه لأنه يعلم كل شيء، وليس بحاجة إلى من يؤثر عليه ويستعطفه لأنه رحيم رؤوف رحيم بعباده، رؤوف رحيم يريد لهم الخير ويريد لهم الإعانة ويحب العفو والمغفرة ويجود على خلقه بدون أن يؤثر عليه أحد أو يتوسط عنده أحد. فهذه الأمور كلها منتهية، وبذلك بطلت حجة المشركين وتبين أن فعلهم هذا هو الشرك. سماه الله شركا في قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعبدون من دون الله، هذا هو الشرك. في الآية الأخرى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ثم توعدهم بقوله: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. أسمى فعلهم هذا كذبا وسماه كفرا، بل سماه مبالغة في الكفر، لأن كفار صيغة مبالغة. الذي يفعل هذا قد بلغ غاية الكفر وأعظم الكفر والعياذ بالله. وفي هذه الآية يقول تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية التي بعدها يقول العلماء عنها إنها قطعت عروق الشرك من أصله، قطعت عروق الشرك من أصله. لماذا؟ سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. أما قوله تعالى قل، هذا أمر لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهؤلاء الذين يدعون الملائكة وغيرهم من دون الله، يزعمون أنهم يشفعون لهم عند الله بغير إذنه سبحانه وتعالى، قل لهم: يا أيها الرسول بلغهم، أخبرهم، بين لهم، ادعوا الذين زعمتم. هذا أمر توبيخ، أمر توبيخ وتعجيل، لأن الأمر يأتي أحيانا للتوبيخ والتعجيل لا لطلب الشيء أو تشريع الشيء، كما في قوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليس هذا أمرا بالكفر، وإنما هذا أمر توبيخ، أمر توبيخ وتهديد. وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يأمر بالكفر، وإنما فليكفر هذا معناه أمر تهديد وتوبيخ وتعجيل. قد يكون الأمر للتعجيل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. هذا أمر تعجيل، أنكم لن تقدروا على أن تخرجوا من ملك الله سبحانه وتعالى، هذا أمر تعجيل. فالأمر قد يأتي للتعجيل وقد يأتي للتوبيخ والاستنكار، كما أنه يأتي لطلب الفعل مثل أقم الصلاة، هذا طلب، طلب إقامة الصلاة. آتي الزكاة، هذا طلب، تشريع، أمر بإيتاء الزكاة، هذا تشريع، وهكذا. فقوله ادعوا الذين زعمتم، ادعوا الأمر هنا ما نوعه؟ للتوبيخ والتهديد والتعجيز أيضا. التعجيز لما لا لما يأتي في الآية من بيان أن هؤلاء مدعوون لا يقدرون على تحقيق طلب من دعاهم، فهو أمر تعجيز. ويدعو الذين زعمتم، وهذا أيضا فيه رد عليهم، زعمتم، وذلك لأنهم لم يدنوا فعلهم هذا على دليل، على دليل من الشرع النازل من عند الله. الله لم يشرع دعاء غيره أبدا، وإنما أمر بدعائه وحده لا شريك له، فمن دعا غيره فهذا زعم منه، والزعم باطل. وكذلك لم يعتمد على دليل عقلي فطري، لأن العقل يدل على أن العبادة لا تكون إلا لمستحقها وهو الله سبحانه وتعالى. أما العبد الفقير العاجز فإنه لا يستحق العبادة، هذا دليل العقل مع دليل الشرع، لأن العبادة والدعاء لا يصلحان إلا لله سبحانه وتعالى. فقوله زعمتم، هذا فيه بيان أنهم لم يبنوا عملهم على دليل، وإنما هو على مجرد الزعم والظن، والزعم والظن لا يجوز أن يبنى عليه أمر العقيدة. زعمتم، والزعم معناه الكذب، أي على أنهم كاذبون في عملهم هذا، لأنه إذا لم يكن عليه دليل فهو كذب. يدعو الذين زعمتم، أي زعمتم أنهم ينفعون أو يضرون من دونه، يعني غير الله سبحانه وتعالى، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وذلك لأن المدعو لا بد أن يتوفر فيه أحد هذه الشروط: إما أن يكون مالكا للمطلوب منه، إما أن يكون مالكا للمطلوب منه، فأنت إذا طلبت من شخص شيئا فلا بد أن يكون مالكا له. إذا قلت له أعطني هذه السيارة، فلا بد أن تكون السيارة ملكا له. أما إذا كانت ملكا لغيره، فلو قلت أعطني السيارة وهي ملك لغيره لضحك عليك الناس، كيف تطلب منه شيئا لا يملكه؟ وهل هؤلاء المدعوين يملكون شيئا مما يطلب منهم؟ لا. إذن دعاؤهم باطل، دعاؤهم سفه، تطلبون من اناس لا يملكون ما تطلبونه منهم، لا يملكون مثقال ذره، يعني ليس لهم ملك ولو قل مثقال ذره في السماوات ولا في الارض. والذره معروفه هي اصغر شيء، اما انها الهباء التي تطير في الهواء، او انها النمله الصغيره التي لا وزن لها. ودائما يضرب الله هذا المثل: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى، اقل شيء من الخير والشر. ان الله لا يظلم مثقال ذره، مثقال ذره اقل شيء، الظلم منتفع عن الله سبحانه وتعالى. لا يملكون مثقال ذره في السماوات والارض، إذن كيف تدعونهم وتطلبون منهم وهم لا يملكون ما تدعونهم وتطلبونه منهم؟ هذا من العبث. كيف تعرضون عن الذي يملك السماوات والأرض ومن فيها وهو الله، وتنقلبون إلى دعاء من لا يملك شيئا؟ قد تقول أنت إن بعض الخلق يملك البيوت، يملك العقارات، يملك. نقول لك هذا ليس ملكا له من الأصل، الملك لله سبحانه وتعالى، ولكن الله ملكه إياه، ولولا تمليك الله له لما ملكه، الملك لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعطي هذه الممتلكات، ولولا أن الله أعطاه هذا الملك ما صار من شيء. لا يملكون مثقال ذرة. هل أحد يستطيع أن يملك مثقال ذرة بدون تمليك الله؟ أبدا ما أحد يستطيع إلا بتمليك الله له. والله لم يملك هؤلاء شيئا من السماوات ولم يملك شيئا من الأرض، يتصرفون فيها بمطلق إرادته، وإنما تمليكهم إذا ملكوا شيئا فهو من الله وفي حدود أيضا، لا يتصرفون فيه كما يشاءون، لأن الله وضع لهم حدودا يتصرفون فيها بما ملكهم إياه. أما الذي يتصرف في أملاكه بغير الوجه الشرعي هذا ممنوع، محجور عليه من قبل الله سبحانه وتعالى، قبل المالك الأصلي وهو الله سبحانه وتعالى. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب هذه واحدة. وما لهم فيهما من شرك. الحالة الثانية إذا لم يكن مالكا فلا أقل من أن يكون شريكا للمالك. شريكا للمالك. وهذا منتف في حق الخلق. لأنهم لا يشاركون الله في ملكه. أم لهم شرك في السماوات؟ ايتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين. فلا احد يشارك الله في ملك السماوات والارض ابدا، لا احد يشاركه، لا الملائكة ولا الانبياء ولا الاولياء ولا الصالحين. الملك لله. لمن الملك اليوم؟ لله. ما احد يستطيع يجيب بغير هالجواب ابدا. هذا صادق، ما احد يستطيع. هل يقول يستطيع يقول لا الملك لفلان؟ الملك لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هل أحد استطاع من المشركين أو من الملاحدة أو من جميع الكفرة إذا نزلت هذه الآية استطاع أن يقول لا الملك لفلان؟ أبدا ما استطاع. لمن الملك اليوم؟ لله. ما أحد استطاع أن يرد على هذه الآية أبدا. فإذا لم يكونوا مالكين المطلوب منهم فلا أقل من أن يكون شركاء فيه، وليس كذلك، لأن الله ليس له شريك في ملكه سبحانه وتعالى. لا أحد يشاركه في ملك السماوات ولا في الأرض. وما لهم فيهما من شرك، يعني شركا. طيب الحالة الثالثة، إذا لم يكن مالكا للشيء ولا شريكا فيه فربما يكون معينا للمالك، ربما يكون معينا للمالك. إذا كان معينا للمالك جاز أن يستشفع به إليه، جاز أن يستشفع به إليه. الله نفى هذا، قال وما له منهم من ظهير. لا أحد يعين الله سبحانه وتعالى من خلقه، لم يستفد من خلقه من يعينه على تدبيره وخلقه سبحانه وتعالى. انفرد بخلق السماوات والأرض وخلق المخلوقات ولم يستفد من يعينه على ذلك، لأنه قادر سبحانه وتعالى، قادر على كل شيء. إنما يحتاج إلى الأعوان العاجز، ما يحتاج إلى من يعينه إلا إنسان عاجز. أما الله جل وعلا فإنه قادر على كل شيء وليس بحاجة إلى الأعوان. طيب انتفت هذه، لا صار مالك ولا شريك ولا معين. الأمر الرابع، قد يكون شفيعا عنده، يشفع عنده مثل ما يشفع الناس عند الملوك، وهم ليسوا شركاء لهم، ليسوا ملوكا وليسوا شركاء للملوك وليسوا وزراء للملوك وأعوان، لكنهم شفعاء. يجي واحد أجنبي ذو جاه ذو مكانة يدخل على السلطان ويشفع عنده، وهو ليس معينا له وليس شريكا له. هذا جائز في حق المخلوقين، لكن في حق الخالق لا. الشفاعة لا تكون إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده أي عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه. هذا بخلاف المخلوقين، قد يشفع عندهم بدون أن يأذنوا. أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. وهل هل الله أذن بالشفاعة في المشركين؟ أبدا. الشفاعة كما سبق لكم فيها تفصيل، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي الشفاعة في المشركين والكفار، هذه منفية، لا هذه من المستحيل أن تقع. الشفاعة في المشرك أو في الكافر هذه من المستحيلات، لا يمكن أن تقع عند الله سبحانه وتعالى. أما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فكيف تنفع الشفاعة في الذي يدعو من دونه؟ يدعو الذين زعمتم من دونه، هذا محال. إنما الشفاعة التي تحصل هي الشفاعة في أهل التوحيد والإخلاص، وهؤلاء ليسوا من أهل التوحيد ولا من أهل الإخلاص، إذن بطلت شفاعتهم. من كل الوجوه الأربعة، من كل الوجوه الأربعة، فالذين طلبوا منهم الشفاعة ليسوا مالكين، ليسوا مالكين للشفاعة، لأن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، وليسوا شركاء لله، وليسوا أعوانا لله، وهو سبحانه وتعالى لا يقبل الشفاعة في مشرك. إذا انتهت كل الوجوه في هذه الشفاعة فهي شفاعة باطلة، وإنما الشفاعة الصحيحة هي الشفاعة التي يتوفر فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون بإذن الله، الشرط الثاني أن تكون في أهل التوحيد والإخلاص، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرتضي إلا أهل التوحيد. أما أهل الشرك فإنه لا يرتضيهم ولا يقبلهم، وليس لهم طمع في المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا معنى قول العلماء هذه الآية، هاتان الآيتان قطعتا عروق الشرك من أصله، قطعت عروق الشرك من أصله، فلم يبق لهم متعلق، ولم يبق إلا لأهل التوحيد. ولهذا أكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم إذا تقدم للشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة لا يشفع ابتداء، لا يشفع عند الله ابتداء بغير إذن، وإنما يستأذن على ربه سبحانه وتعالى، ثم يفر ساجدا بين يديه ويدعو، ولا يزال ساجدا يدعو ويعظم الله سبحانه وتعالى حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا دليل على أن الشفاعة لا تقع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا كان أكرم الخلق لم يشفع إلا بعد الإذن من الله سبحانه وتعالى، فكيف بغيره؟ كيف بغيره أن يتوقع أن أحدا يشفع عند الله بغير إذنه؟ وفي حديث أبي هريرة